الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إخوة الإسلام، شرع الإسلام للمسلمين من الشرائع ما يكفل غرس المحبة في قلوبهم حتى يكونوا في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونهى الإسلام عن كل ما يجتث هذه المحبة من القلوب ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومما يجتث المحبة من القلوب ويوقع العداوة والبغضاء استطالة الرجل في عرض أخيه. ولذلك عظم الإسلام حرمة العرض كما عظم حرمة النفس والمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الاستطالة في عرض المسلم ذكره في غيبته بما يكره، ولذلك نهى الله تعالى عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقل بعضكم بظهر الغيب في بعض ما يكره المقول فيه أن يقال له في وجهه. ثم نفر الله تبارك وتعالى مما نهى عنه من الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الزمخشري: هذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض أخيه على أعظم وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى، منها الاستفهام الذي هو بمعنى التقرير، ومنها جعل ما هو الغاية في الكراهة موصولا بالمحبة، ومنها جعل المغتاب أخا للمغتاب، فلم يكتفي بجعل المغتاب إنسانا حتى جعله أخا، ثم لم يكتفي بجعل المغتاب أخا حتى جعله ميتا. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكل هذه أساليب للتنفير من الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه من الغيبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل أي انصرف فوقع فيه رجل آخر بعدما قام ذكره أحد الجالسين بما يكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل قال ومما أتخلل ما أكلت لحما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أكلت لحم أخيك. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغيبة تنافي الإيمان. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من أكبر الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من أسباب عذاب القبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا بقبرين أمامنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى. ثم قال أيكم يأتيني بجريدة؟ قال أبو بكر فاستبقت أنا والرجل فسبقته فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بجريدة فشقها نصفين فجعل على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة ثم قال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وهكذا دل صريح القرآن وصحيح السنة على تحريم الغيبة وبذلك صرح سلف الأمة. عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أقسام ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول. وقال عمر رضي الله عنه عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. فإن قال قائل وما هي الغيبة؟ فالجواب ذكرك أخاك بما يكره. الجواب ذكرك أخاك بما يكره، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فذكروا رجلا فقالوا فلان لا يطعم إلا إذا يطعم، ولا يرحل إلا إذا يرحل له، فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتموه اغتبتموه. قالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما هو فيه، فقال عليه الصلاة والسلام حسبك أن تحدث عن أخيك بما هو فيه، يعني حسبك من الشر والإثم والذنب أن تحدث عن أخيك بما هو فيه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بكل ما يكره، سواء في ذلك في دينه في دنياه في فعله في قوله في نسبه في بدنه في أكله في مشيه حتى في دابته وثوبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وعنها رضي الله عنها قالت اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض سفر. قال أبو حامد الغزالي واعلم أن من الغيبة المحاكاة، المحاكاة وهي التقليد، التقليد أن تقلد رجلا في مشيه في قعوده في أكله في كلامه، أن تقلد أحدا من الناس بين إخوانك فيما يتعلق به، تقلده في كلامه، تحكي بصوت مثل صوت فلان، تمشي كما يمشي فلان، تجلس كما يجلس فلان، تريد بذلك كله أن تضحك الجالسين، فهذه من الغيبة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حكت امرأة قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، وكما تحرم الغيبة يحرم سماعها، كما تحرم الغيبة يحرم سماعها. فإذا ابتليت بمجلس تذكر فيه أعراض الناس وتنتهك وجب عليك أن تنكر على الجالسين وأن تدافع عن المغتاب، وإلا قمت وتركتهم، فإن جلست بدون إنكار فأنت شريكهم في الإثم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا سمعت قوما يغتابون أخا لك وجب عليك أن ترد غيبته وأن تدافع عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن قال في مسلم شيئا أو ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه أي عيبه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي ما يكون تحت أقدام أهل النار مما يسيل من جراحاتهم من الدم والقيح والصديد. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإن قال قائل: وهل للغيبة من علاج؟ هذا المرض المستشري الذي صار فاكهة المجالس هل له علاج؟ كيف أقاوم نفسي وأجاهدها على ترك الغيبة؟ فالجواب: العلاج أن تعلم أن الغيبة توجب سخط الله تعالى وغضبه، وأنها تنقل حسناتك التي أعطيتها على صالح عملك، تنقل هذه الحسنات إلى صحيفة من اغتبته استيفاء لحقه الذي نلت من عرضه. فإن لم تف حسناتك بحق الذي اغتبته نقل من سيئات المغتاب إلى صحيفتك أنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وكما يحرم سماع الغيبة يحرم نقلها وإعلام الناس بها، كما يحرم سماع الغيبة يحرم نقلها وإعلام الناس بها. فما سمعت من كلام الناس في الناس مما يكرهون فلا تنقله إلى من قيل فيه ولا إلى غيره من الناس، وهذا النقل يسمى النميمة.
والناقل يسمى النمام، والنميمة من الكبائر حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وقتادة والحسن: وامرأته حمالة الحطب كانت تمشي بين الناس بالنميمة وتنقل كلام الناس بعضهم في بعض. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة من أسباب عذاب القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أقسام: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فعلى كل من كان يرجو رحمة الله ويحذر عذابه أن يكف لسانه عن ذكر الناس وعن نقل كلام الناس بعضهم في بعض. إذا كنت ترجو رحمة الله وتحذر عذابه فلا تنقل كلام الناس بعضهم في بعض مما يكره المقول فيه ذكره له في وجهه، فإن النمام غارس الفتن وزارع الإحن ومقطع الصلات ومفرق الجماعات. كم فرق بين صديقين، وكم فرق بين زوجين، وكم فرق بين أخوين، وكم فرق بين أب وأبنائه. لذلك حرم الله تبارك وتعالى النميمة. وعلى من ينقل له الكلام واجب. ما هو الواجب عليك إذا نقل إليك كلام؟ إذا قال لك أحد الناس: فلان قال فيك بالأمس كذا، سمعت فلانا يقول عنك كذا، ما واجبك؟ قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالواجب عليك إذا نقل إليك كلام تكرهه، قال لك قائل: قال فلان فيك كذا وكذا، الواجب عليك أن تكذبه وأن تنصحه وأن تحذره، وألا تظن بمن قيل عنك أنه قال فيك ظن السوء، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم لا تتجسس لتتثبت. قال لك قال فلان كذا، فتقول: إذن سأتحرى وأتثبت لأنظر هل قال أم لا. لا، لا تظن بمن قيل عنه أنه قال فيك ظن السوء ولا تتجسس، لأن الله قال تعالى: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. فيا معشر المسلمين، إياكم والغيبة، وإياكم والنميمة، ومن كان يرجو رحمة الله ويحذر عذابه فليكف لسانه. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني إلى الجنة ونجاني من النار. فدله على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من أهل هذه الوصية فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وارفع اللهم عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.